بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 32 بعد 100 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعديل المختار في قسم المعاملات. نعم.
ولا يجوز حتى يجعل آخره لجهة لا تنقطع أبدا.
إذن الوقف يصح أن تقف لجهات، لأشخاص وما شابه ذلك، لكن يجب أن يكون هذا الوقف مستمرا مؤبدا. طب كيف يكون مؤبدا؟ بأن ينتهي الوقف إلى جهة لا تنقطع. يعني أنا لو وقفت هذه الدار عليك أنت تموت. طيب لو وقفت على فلان وفلان وفلان هم يموتون أيضا، لكن لو قلت للفقراء الفقراء لا ينقطعون، طيب المساكين لا ينقطعون. إذن لابد أن يكون الوقف مؤبدا، وتأبيده يقتضي أن يكون نهايته إلى جهة لا تنقطع. إلى جهة لا تنقطع، يعني أقول مثلا وقفت هذه الدار على فلان وعلى الفقراء من بعده. نعم.
وقال أبو يوسف يجوز، لأن المقصود التقرب إلى الله تعالى، وإنه يحصل بجهة تنقطع.
نعم.
ولهما أن موجبه زوال الملك بدون التمليك، وذلك بالتأبيد كالعتق.
بزوال الملك عن مالكه من غير تمليك لأحد، من غير تمليك لأحد، كما في حال العبد. عندي عبد أعتقته، زال ملكه عني. طب هل صار ملكه لأحد؟ لا. قال وكذلك الوقف، زال ملكه عن مالكه ولم يدخل في ملكي أحد. نعم.
فإذا لم يتأبد لم يتوفر عليه موجبه.
ليه؟ سيرجع إلى مالكه. يعني أنا أعطيتك هذا وقفا طول حياتك، طيب بعد مماتك سيرجع إلى المالك. إذن ما يعني لا يبقى خالصا لله عز وجل، ورجع إلى مالكه الأول.
ولهذا يبطله التوقيت كما يبطل البيع.
يبطله التوقيت. لو قال وقفت هذه الدار على فلان مدة سنة لا يصح. الوقف لابد أن يكون مؤبدا، كما لو قال بعتك هذه السيارة إلى سنة، يعني البيع لسنة، شو الحكم؟ بعد سنة بفسخ البيع، ما الحكم؟ لا يصح ذلك، لأن الأصل في هذه العقود ما هو؟ التأبيد.
ثم قيل التأبيد شرط بالإجماع، إلا أن محمدا اشترط ذكره.
يعني لابد أن يكون الوقف مؤبدا، بس الإمام محمد مربعنا أنه لابد أن يذكره نصا، لابد أن ينص عليه نصا. نعم.
لأنها صدقة بالمنفعة أو بالغلة، وقد يكون مؤقتا ويكون مؤبدا كما في الوصية.
نعم.
ولا يتعين التأبيد إلا بالتنصيص.
هذا رأي مين؟ الإمام محمد. لأن الوصية أو الهبة الثمرة أو الغلة قد تكون دائمة قد تكون مؤقتة، فلا بد على التنصيص بالدوام بأن يكون هناك نص على التأبيد. نعم.
وعن أبي يوسف لا يحتاج إلى ذكره.
ليه؟ بس تقول وقف معناه مؤبد. ولو بقيت أنت الآن وأشترط تأبيده، ما قلت أنت أشترط التأبيد، لكن كونك ذكرت الوقف، الوقف لا يكون إلا مؤبدا، فهو تحصيل حاصل. يعني إذا ذكره نصا شو بيكون؟ حصله تحصيلا، يعني كان تحصيل حاصل.
لأن ذكر الوقف ينبئ عنه كما ذكره الخصاف. قال ويجوز وقف العقار لما مر من النصوص والآثار.
وهذا هو الأصل، إن هذا المتفق عليه، إن الوقف جائز في العقار، لكن خلاف إيش في المنقولات.
ولا يجوز وقف المنقول. وقال أبو يوسف إذا وقف ضيعة ببقرها وأكرتها.
هل الأرض عقار، أما البقر والأكر العمال يعني العبيد اللي عليها فهؤلاء منقولون، فبالتالي إذا جعل المنقول تبعا للعقار جاز، أما لو وقف المنقول مستقلا وأصلا لا يجوز.
إذا وقف ضيعة ببقرها وأكرتها وهم عبيده جاز للتبعية، وكذلك
أما لو كان أكر مستأجرون هؤلاء ليسوا ملكا له، فبالتالي أصلا لا يدخلون في الوقف لأن هؤلاء أحرار.
وكذلك وقف الدولاب ومعه سانيته
هذا الدولاب الذي كان يعني يدور لأجل الماء ومعه السانية، ما هي السانية؟ الناقة التي تدير هذا الدولاب.
وعليها حبل ودلو، ولو وقف بيتا فيه كوارة عسل جازة.
البيت عقار، كوارة العسل منقول، فنقول هنا المنقول تبع للعقار فيجوز.
وصار النحل تابعا للعسل،
كما أن الثانية أيضا تبع للدولاب.
ولو وقف دارا فيها حمام صار الحمام تبعا له. ولو وقف دارا فيها حمام،
ليس حمام، الحمام عقار إنه جزء من عقار، أما هذا الحمام فيه طيور، الطيور منقولة، فما الحكم؟ قال أن تقفها أصالة لا يجوز، لكن أن تقفها نعم تبعا للدار جاز.
صار الحمام تبعا له. وهذا لأن من الأحكام ما يثبت تبعا ولا يثبت مقصودا.
جميل، هناك أشياء تثبت تبعا ولا تثبت مقصودة. نعم،
كالشرب في بيع الأرض،
كالشرب في بيع الأرض، يدخل الشرب مع الأرض لأنه من حقوقها، لكن هل يمكن بيع الشرب ابتداء أصالة مستقلا وحده؟ لا يجوز. إذن الشرب حق فيباع تبعا مع الأرض ولا يباع أصالة بنفسه.
والبناء في الشفعة،
والبناء في الشفعة أيضا، الشفعة في العقار وليس في البناء، البناء منقول ما في شفعة، مع ذلك يدخل البناء في الشفعة تبعا للعقار.
وعن محمد جواز وقف ما جرى فيه التعامل.
نعم، إذن أبو يوسف شو قال؟ يجوز وقف المنقول تبعا. محمد ماذا قال؟ يجوز وقف المنقول إذا جرى به العرف والتعامل، فما تعارف الناس وقفه من المنقولات جاز وقفه، وما لا فلا.
كالفأس والقدوم والمنشار والقدور والجنازة والمصاحف.
شو الجنازة؟ يعني التابوت، النعش، يعني كان هناك إنسان مثلا يعني يوقف هذا النعش، يقول كل من صاعد ميت يستعمل هذا النعش.
والمصاحف والكتب.
نعم،
لوجود التعامل في هذه الأشياء، وبالتعامل يترك القياس كما في الاستصناع.
نعم، يعني الاستصناع ثبت على خلاف القياس مع أنه بيع المعدوم. طيب والسلم كذلك أيضا، بس السلم فيه نص، أما هون الاستصناع جاز بالتعامل وليس بالنص، جاز بالتعامل.
قال صلى الله عليه وسلم: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن.
نعم،
بخلاف ما لا تعامل فيه
من المنقولات مثلا. نعم،
كالثياب والأمتعة، لأن من شرط الوقف التأبيد كما بينا، تركناه في السلاح والكراع بالنص.
جميل، يعني لو وقف الإنسان سلاحه والكراع الخيل، يعني لو وقف خيله هذا ثبت بالنص.
وفيما جرى فيه التعامل بالتعامل فبقي ما وراءه على الأصل.
إذن السلاح والكراع يجوز وقفها بالنص، وما سواهما من المنقولات يجوز يعني وقفه بالتعامل إذا ثبت فيه تعامل، إذا تعارف الناس وقفه.
والفتوى على قول محمد.
نعم،
لحاجة الناس وتعاملهم بذلك. قال: ويجوز حبس الكراع والسلاح. أي
شو يعني حبس؟ يعني وقف.
أي وقفه في سبيل الله.
نعم.
لأن خالد بن الوليد رضي الله عنه وقف دروعا في سبيل الله وأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل رجل ناقته في سبيل الله فأراد آخر أن يحج عليها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال الحج في سبيل الله. وطلحة رضي الله عنه حبس سلاحه وكراعه في سبيل الله، أي خيله، والإبل كالخيل، لأن العرب تقاتل عليها وتحمل عليها السلاح. قال ولا يجوز بيع الوقف ولا تمليكه، لما مر من حديث عمر رضي الله عنه، ولأنه يبطل التأبيد، والمقصود من الوقف التأبيد. قال ويبدأ من ارتفاع الوقف بعمارته وإن لم يشرطها الواقف.
يعني أنا عندي أرض أو بيت جعلته وقفا للفقراء، فكنت مثلا هذا الوقف نؤجره ونعطي غلته لمين؟ للفقراء. طب احتاجت الدار إلى عمارة، قال نأخذ هذا المال من غلة الوقف لعمارة الوقف قبل أن نوزعه على المستحقين من الموقوف عليهم.
تحصيلا لمقصوده، فإن قصده وصول الثواب إليه بوصول المنفعة أو الغلة إلى الموقوف عليه على الدوام، وذلك ببقاء أصله، وإنه بالعمارة.
نعم.
فكانت العمارة شرطا لمقتضى الوقف. فإن كان الوقف على غني عمره من ماله ليكون الغنم بالغرم.
من مال مين؟ من مال الغني. يعني أنت أيها الغني كما أنك تنتفع بالوقف لأنه وقف عليك، كذلك تتحمل ما على الوقف من يعني مصاريف ونفقات العمارة وما شابه ذلك، لأن الغرم بالغنم.
لأنه معين يمكن مطالبته.
لأنه معين. إذا وقف على غني معين، على فلان.
لأنه معين يمكن مطالبته. وإن كان على فقراء
يعني غير معينين
فلا تقدر عليهم،
وإنما تؤخذ العمارة من غلة الوقف.
وغلة الوقف أقرب أموالهم فيجب فيها.
نعم.
وإن وقف داره على سكنى ولده فالعمارة على من له السكنى، لأن الخراج بالضمان.
يجب عليك أن تضمن نفقة عمارة الدار بمقابل أنك تسكنها،
كنفقة العبد الموصى بخدمته.
إذ أنا أوصيت لك بعبد ليخدمك، فالعبد عندك يخدمك، نفقته على مين؟ عليك أنت، لأنك تنتفع به وبالتالي تجب عليك نفقته.
فإن أبى أو كان فقيرا آجرها القاضي وعمرها بأجرتها.
يعني فإن أبى إذا كان غنيا
وعمرها بأجرتها ثم ردها إلى من له السكنى.
نعم.
رعاية للحقين، لأنه لو لم يعمرها تفوت السكنى أصلا.
لو لم يعمرها
تفوت السكنى أصلا.
نعم.
فيفوت حقهم في السكنى وحق الواقف في الثواب. ولا يكره الممتنع عن العمارة.
ولا يكره الممتنع عن العمارة. لك أنا غني وبيدفع أنا، نقول له إذن سيتعطل الوقف وبالتالي لن تنتفع أنت منه بشيء،
لأنه يتلف مال نفسه ولا يكون بامتناعه راضيا ببطلان حقه.
يعني هل للقاضي أن يلغي حقه في الوقف إذا امتنع عن الإنفاق عليها؟ ليس للقاضي ذلك،
لأنه في حيز التعارض. ثم المستحق
يعني ما بنعرف الآن، رفض الإنفاق على عمارة الوقف هل هو لإسقاط حقه في الوقف أم لأنه ما معه احتمال؟
ثم المستحق من العمارة بقدر ما يبقى الموقوف على ما كان عليه.
نعم.
وكذلك لو خرب يبنى كما كان.
تمام، أما لا نزيد عليه من نفقات الوقف وإنما نرجع كما كان،
لأن بتلك الصفة كانت غلته مصروفة إلى الموقوف عليه، فلا حاجة فيه إلى الزيادة. ومن له السكنى لا يجوز إجارته لعدم مالكيته. قال: ومن هدم من بناء الوقف وآلته صرف في عمارته.
يعني طلع عنا حجارة، أبواب، جذوع، هذه الأشياء شو نسوي فيها؟ الأصل أن ترد في الوقف، أن يبنى بها ثانية.
مثل الآجر والخشب والقار والأحجار ليبقى على التأبيد.
مو القار، القاري، قار.
والقار والأحجار ليبقى على التأبيد. فإن استغني عنه حبس لوقت حاجته.
يعني هذا الوقف العمارة بحاجة لها الحجارة أو الخشب أو الأبواب، ماذا نفعل فيه؟ ما منكبها، وإنما قال تحفظ للوقف إلى وقت الحاجة إليه.
فيصرف فيها لأنه لا بد من العمارة فيحبسه كي لا يتعذر عليه وقت الحاجة. وإن تعذر إعادة عينه بيع.
وإن تعذر إعادة عين هذه الأجزاء التي يعني زادت من لما هدم الوقف أو ما شابه ذلك، نعم قال بيعت وانتفع بالما في الوقف.
ويصرف الثمن إلى عمارته صرفا له إلى مصرف الأصل.
نعم، صرفا لهذه الأشياء التي خرجت من الوقف إلى مصرف الأصل وهو العقار نفسه.
ولا يقسمه بين مستحقي الوقف، لأن العين حق الله تعالى.
إن والله بعنا مثلا حجارة أو بعنا أبواب أو جذوع من الوقف، تفضلوا أي الفقراء، هي قيمتهم حنوزعون عليكم. لا يصح، الفقراء ليس لهم حق في أصل الوقف، لهم حق إيش؟ في المنفعة أو الغلة. أما أصل الوقف هذا لله عز وجل، لذلك يرد هذا المال أو يعني هذا الثمن، هذه الأشياء إلى العمارة لأصل الوقف،
لأن العين حق الله تعالى وهذا منها، فلا يصرف إليهم غير حقهم. ويجوز أن يجعل الواقف غلة الوقف أو بعضها له والولاية إليه.
نعم، يعني أنا الآن أريد ربع المحصول إلي وأنا الولي على الوقف، يجوز.
وقد مر وجهه والاختلاف فيه.
نعم،
فإن كان غير مأمون،
فإن كان الواقف صاحب الوقف غير مأمون، يعني ممكن أن يتصرف فيه بيعه يا كذا، شو بيساوي الآن القاضي؟ يعزله.
نزعه القاضي منه.
الله، مع أنه ملكه، لكن ملكك قبل الوقف، أما هلأ صار حقا لله تعالى.
نزعه القاضي منه وولى غيره نظرا للفقراء، كإخراج الوصي نظرا للصغير.
كإخراج الوصي يعني إلغاء وصايته، أخرجناه من الوصية. شو يعني؟ ألغينا الوصية. قال هذا أخي الموصي الميت إنه فلان وصي عليه، قاضي يقول هذا لا يصلح للوصاية، ولو وصى به الميت بيلغي الوصاية بعين غيره.
وإن شرط أن ليس للقاضي عزله فالشرط باطل لمخالفة حكم الشرع. وإن مات القيم في حياة الواقف نصر.
وإن مات القيم المتولي لإدارة الوقف في حياة الواقف، مين بيعين قيم جديد؟ الواقف نفسه.
نصب غيره.
نعم،
لأن الولاية له.
لمين؟ للواقف صاحب الملك.
ووصيه بمنزلته.
نعم،
لأن ولايته للوقف نظرية، وهي فيما ذكرنا. فإن كان لم يوصي إلى أحد فالرأي للقاضي، ولا يجعل القيم من الأجانب ما دام يجد من أهل بيت الواقف من يصلح لذلك،
ابنه أخوه أو ما شابه ذلك، أولى بأن يعين ناظرا وقيما على الوقف،
إما لأنه أشفق أو لأن من قصد الواقف نسبة الوقف إليه، وذلك فيما ذكرنا. فإن لم يجد فمن الأجانب من يصلح، فإن أقام أجنبيا ثم صار من ولده من يصلح صرفه إليه كما في حقيقة
يعزل الأجنبي وتعود الوصاية والقوام على الوقف لمين؟ لولد الواقف.
أرباب الوقف المعدودون.
نعم.
أرباب الوقف المعدودون إذا نصبوا متوليا بدون رأي القاضي صح إذا كانوا من أهل الصلاح، كما إذا اجتمع أهل مسجد على نصب متول جاز.
جميل، اتفقنا أنه متولي هذا الوقف فلان صار هو الآن يدير الوقف وحرضيانين، ماشي،
لأن الحق لهم.
نعم، نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.